بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة في الأصول الموروثة ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. قال: نظر الله عنه، نظره بمعنى حسنه، والضاد بمعنى حسن. ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسن. ومنه قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن ظاهر وباطن جعلنا الله وإياكم منه. لأن الإنسان ربما يغتم قلبه ووجهه قد أعطاه الله نظارة لكن سرعان ما تدور. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطه الله نظارة في الوجه. ومن الناس من يحصل له الأمراض، السرور في القلب والنظارة في الوجه، وبذلك تتم النعمة.
انتهى؟
نعم شراف. يا شراف، إذا كنت جائع وأكلت كيف تعرف أنك شبعت؟ وهذا واضح. إذا وفق الله الإنسان استطاع أن يكون هو بنفسه قواعد وضوابط، يتتبع الجزئيات وينظر لماذا حكم عليها بكذا وكذا، ثم يستطيع يكون قواعد. إذا تتعلم السباحة، أنا ما بقول لك من يوم تشوف البحر تب والمتعب تتغرق، لكن تتعلم تمرن. تعرف إذا مسح الله عليك عرف، وهذا مجرد يعرف السبيل وما يصلي. نعم. تعرف الدبة ولا لا؟ طيب يتتابع هنا من القصع كله ليس مما يليه. استثنى العلماء من هذا ما لم يكن أنواعا، لأن كان أنواعا فلا بأس. لحم مثل على 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 ظهر الطعام وهو من جانب محشوك، فجاء قرينه في هذا الطعام وأخذ من اللحم، هل يحتج عليه محشوك بهذا ولا لا؟ ما يحتج. لكن لو كان طعام واحد وذهب يأكل جهتي احتج عليه. نعم.
يعني علم كان ذلك اللفظ والقرآن لا غير.
نعم.
كيف حادث الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا الرسول أمرهم أن يتعاهدوا القرآن، ولو أن ابن عبد البر رحمه الله قال: وكانوا في ذلك الوقت يحرصون على حفظ القرآن، لكان أوجه.
ثلاثة.
لماذا هذا حتى؟ ثلاثة الآن؟ تأكد؟ لا قسمة.
بكر بن عبد الله أبو زيد. الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر المجلس.
كيف؟
نعم. عليك السلام.
ثلاثون التفقه.
لا مش خالد.
كيف؟ طيب السلام عليكم يا أخوانا. الآن نبدأ إن شاء الله. استمع لقراءة القارئ، هل هي واضحة أو لا؟ لأنهم صلحوا برنامج جديد والتجربة أكبر برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجود
أيها الليلة الماضية الليلة أحسن. طيب
صح الشيخ معدي كل ما يصح مع البطع حلوها في الأصلع.
لا 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 حطوا مدخوة. لا
وفيه بيان أن الفقه والاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج
على الصواب عنه.
والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلق، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
أن ما ذكره وفقه الله هو الصواب، أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن نقتصر على الحديث، بل نقول من الأدلة في القرآن والسنة، ودلالات القرآن أقوى من دلالات السنة وأثبت، لأنه لا يعتبره عيب النقل بالمعنى، وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى كما مر علينا كثيرا في البخاري وفي مسلم باختلاف الألفاظ من الناس ثقات، مما يدل على أنهم كانوا يقولونها بالمعنى. وعلى هذا فيقال والبحث عن معاني القرآن والحديث. ومن أحسن ما رأيت استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتب في كتاب آخر، وهذا الطريق أعني طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة هو طريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم أشار الشيخ بكر إلى شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمهم الله وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. ونضرب مثلا لهذا عن التفقه أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله وفصاله في عامين، فإن 30 شهرا كم؟ عامان وستة أشهر. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا وفي الآية أخرى فصاله في عامين، لازم أن يكون الحمل أقله 6 أشهر. نعم.
ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتثقف.
هذا شحنا وزع الشاشة صار يطلع بداني.
لا 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 تناسب.
لا يا شيخ
أحنا قلت ما سعود.
أي سعود الآن من
سألوني.
كان مغلق الشيخ. أصلي كان مغلق وفتحناه الآن.
عجيب. يا أخ أحمد. تسمع جيد الآن. أقل مثال. طيب.
لا لا عندك.
ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه. أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. وَلَمْ أَشْهَدَكَ اللَّهِ أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ التَّفَكُّرِ التَّفَكُّرِ، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب،
إذن نقول المراتب: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكر، ثم التفكر. لا بد من هذا. فمن لا علم عنده كيف يتفكر وكيف يعلم كيف يفقه؟ ومن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ لا يستطيع. حتى لو حاول ان يتفكر وهو ممن لا يفهم لا يمكن ان يتفكر. بعد ذلك بعد ان تفهم ستفكر ما مدلول هذه الايه، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر ايضا في انواع الدلاله، وانواع الدلاله ثلاثه: دلاله المطابقه، ودلاله التضمن، ودلاله التزام. فدلاله اللفظ على جميع معناه دلاله المطابقه، ودلالته على بعض معناه دلاله التضمن، ودلالته على لازم خارج هذه الدلاله التزام. وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، إذ قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد أن نعمل هذه الدلالات حينئذ يصل إلى إيش؟ إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد تلميذ الشافعي، وكان يثني عليه عند أهله، كان أي الإمام أحمد يثني عليه على الشافعي عند أهله. فنزل ذات ليلة عليه ضيفا، فقدم له العشاء فأكله، أكله كله، ورد الصحفة خالية. فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة من فن يأكل قليلا حسب ابن آدم يقيماس يقيم صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكن الشافعي أكل كل الطعام. هذا واحد. ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضأ به، أو لم يقم يتهجد، أظنه لم يقم يتهجد، لم يقم يتهجد. ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. هذه اثنتان: أولا أنه لم يتوضأ وهم يحسبون أنه قد نام، ثانيا لم يتهجد وهو إمام من الأئمة، فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد له: كيف تقول في الشافعي ما تقول والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ قال: آتيكم الخبر. فسأله فقال: أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اشرب من اللبن، ويقول: لا أجد له مسار، أنت لا أضبط. وأما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد، وأنا جاءت أتفكر في العلم واستنبطت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل من غير كذا وكذا فائد، ما جاء مئة أو ألف. نعم. وأما كوني لم أتوضأ حين خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوء مسافر الشهر. فذكر ذلك لأهله فقالوا: الآن. والمقصود من ذلك التفكر التدبر، لأن الواحد منا إذا أتي بحديث يستمد منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده غور في الاستنباط فيستمد منه مسائل كثيرة، وفضل الله يؤتي من يشاء. فسأل المرافق: كم يا بداية الله؟ مراتب العلم هذا العلم. لا، عند بعد الذي جاء، أما من بعد ما جاء فهي أنك إذا لم نظلم. نعم.
فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين.
نعم. في فقه ثالث ظهر أخيرا وهو فقه الواقع، الذي علق عليه بعض الناس العلم وقالوا: من لم يكن فقيها بالواقع فليس بعالم. ونسوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. ثم غفلوا عن كون الإنسان يشتغل بفقه الواقع أن ذلك يشغله عن فقه الدين، بل ربما يشغله عن الاتجاه بالتعبد الصحيح عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله والتفكر في آياته الكونية والشرعية. والحقيقة أن إشغال الشباب بتفقه الواقع صد لهم عن الفقه في دين الله، لأن القلب إذا امتلأ بشيء إيش امتنع عن الآخر، لا يمكن أن يمتلئ بهذا وهذا. فاشتغال الإنسان بالفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له من البحث عن الواقع وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، وربما يتلقون فقه الواقع من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمغيبة، أو يبنون ما يظنونه فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان ثم يقول هذا فعل لهذا، ويعلم بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع، أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأحداث من قبل على واقع معين تغير الواقع وزال بالكلية، فبقيت هذه الخطط لا شيء. والمهم أن الفقه فقه النفس وفقه البدن هذا هو الذي يطلب من الإنسان أن يحققه، ففقه النفس الذي هو صلاح القلب بالعقيدة السليمة ومحبة الخير للمسلمين وما أشبه ذلك، هذا ينبني عليه فقه البدن، معرفة هذا القول حرام هذا حلال، هذا الفعل حرام هذا حلال وما أشبه ذلك. أما فقه الواقع فالإنسان إذا احتاج إليه فلا شك أنه لابد أن يعرفه، وأما أن تصطف الهمم كلها إلى فقه الواقع واقعا في الحقيقة غير واقع، أحيانا يكون غير واقع، أحيانا يكون كذبا وجدلا وتقديرات وتخمينات ليس مبنية على أصل. نعم.
فأجل النظر عند الواردات لتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجل النظر في فرع ما بين تتبعه وإسراره في طالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المفتردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، وهكذا هو
أجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول. إذا لا بد لطالب العلم من أصول يرجع إليها، والأصول ثلاثة: الأدلة من الكتاب والسنة اثنان، والضوابط والقواعد المأخوذة من الكتاب والسنة هذا هو الثالث أيضا، تبني على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وقد سبق ذكر ذلك، وأن من المهم أن يكون لدى الإنسان علم بالقواعد والضوابط حتى ينزل عليها الجديات. والفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط يكون لمسائل محصورة معينة، والقاعدة أصل يتفرع عليه أشياء كثيرة، فالضابط أقل رتبة من القاعدة، كما يدل على ذلك اللفظ: الضابط يضبط الأشياء ويجمعها في قالب واحد، والقاعدة أصل تؤسس عليه لها، أصل تفرع عنه الجزئيات.
ايش
هو هذا بلان فقه الواقع في حقيقة اتباع الهوى، لان كل انسان يتصور الواقع على شكل معين. نعم. عليه أن بيننا وبين كتاب الله. إذا كان رسول قال من كان من يرد له بخير فقه بالدين هذا هذا هو. سهل الله أمره إن شاء الله جد الله عنه. انتهى الوقت ثلاثة انتهى يا أخوان. لا لا ثلاثة بارك الله فيك يا أخي. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته.
مساء الخير. تسمعون الآن؟
بسم الله
الحمد لله نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أخذها نحن لا نعم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يصيبك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه.
أظن قلنا فأجل النظر.
لا يا شيخ قرأنا
قرأنا وشرحنا. لا لا ما شرحنا لم نشرح قرأناه ولم نشرح. وهذا هو الجمع بين الثلاثة. أنا حاط بلغ عند قولي فأجل النظر يخل ما يضر فأجل النظر.
أقعد من عايشة
إيه
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط.
نعم.
وأجل
هذا من أهم ما يقصد أن الإنسان يجعل نظره أي فكرة يتجول بتخريج الفروع على الأصول حتى يتمرن، لأن بعض الناس قد يفهم القاعدة ويحفظها كما يحفظ الفاتحة لكن لا يعرف أن يخرج عليها، وهذا لا شك أنه نقص في التفكير. فلا بد من أن يجتهد ويجيل نظره بتحريج الفروع على الأصول. نعم. وتمام العناية بالقواعد والضوابط وقد عرف الفرق بينهما. نعم.
وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة الآن من قواعدها وأصولها المضطردة.
نعم. هذا أيضا مهم، وهو أيضا عند أهل الحديث كذلك. يعني يأتي مثلا نص ظاهره الحكم بكذا، لكن إذا تأملت هذا النص وجدته مخالفا للقواعد العامة في الشريعة فما موقفك؟ ولا بد أن نرجع إلى القواعد التي هي كالأصول بل كالجبال ترسى بها الأرض. ويختم على هذا بما تقضيه الحال. وكذلك قال العلماء فيما لو خالف الإنسان الثقة المقبول الثبت من هو أرجح منه، فإن حديثه هذا وإن كان من حيث النظر إلى مجرد الطريق نحكم بصحته نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه شاذ. والذي أوجب لكثير من المبتدئين في طلب العلم أن يسلكوا مسلكا شاذا هو هذا، أعني عدم النظر إلى إيش؟ إلى القواعد والأصول الثابتة. وهذا أمر مهم، وذلك لأن الشريعة كل الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح وتحصيل المصالح الدينية والدنيوية وبدرء المفاسد أو تقليلها سواء كانت المفاسد دينية أو دنيوية. ولهذا تجد أن الله عز وجل يقدم العام المصلحة العامة يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شرعا وقدرا شرعا وقدرا. تنزل الأمطار على الأرض، وهذا الرجل قد تم بنيانه قريبا، هل يضره المطر أو لا؟ يضر لكن لا أضر، هل يضر بالعموم؟ كذلك تنزل وهذا الرجل قد ودع زرعه بمعنى قد انتهى من السقي، والمعروف أن الزرع إذا أصابه الماء مطرا كان أو سقيا بعد أن يودع المعروف أنه يضره، لكن العبرة في إيش؟ بالعمر. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ولهذا قال الشيخ بكر رحمه الله وفقه الله ورحمه أيضا قال أصولها مخرجة كقواعد المخارج المخارج. وهنا نقف لنبين أن بعض الأصوليين أتى بدليل خامس وهو المصالح المرسلة، فقال الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والمصالح المرسلة، وهذا غلط، هذا غلط، لأن هذه المصالح التي يدعونها مصالح مرسلة إن كان الشرع قد شهد لها بأنها مصالح فهي من الشرع داخلة في عموم كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس الصحيح، وإن لم تكن فيها مصالح شرعية فهي باطلة فاسدة في الاعتبار. وحينئذ لا نؤصل أصلا دليلا لدين الله بالتعبد به بدون دليل من القرآن والسنة، لأن كونك تؤصل أصلا يعني معناه أنك تبني دينك على هذا، وعلى هذا فتنسح أو فينسح ذكر المصالح المرسلة من الأدلة. لماذا؟ شبه، لأننا نقول إن شهد الشرع بهذه المصلحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة بعموماتها وقواعدها، وإن شهد بجبانها فهي باطلة. الآن للبدع بعضهم ركب بدعته على هذا الدليل، قال هذا من المصالح المرسلة. الإنسان يحيي قلبه يحرك قلبه لماذا؟ بدعة صوفية أو ما أشبه ذلك، وقال نحن نطمئن الآن إذا أتينا بهذه الأفكار وعلى هذه الصفة. الإنسان يقول لا إله إلا الله ضرب الأرض حتى تغبرت، يقول كأن أحد يشيل من الأرض، ولو ذكرت الله ذكرا عاديا كل شباب. إذن هذه مصلحة عظيمة فهذه القنوة. ماذا نقول؟ قلنا باعتبار المصالح المرسلة كل واحد يدعي أن هذا مصلحة، وأصل النزاع الذي أمر الله فيه بالرد إلى الكتاب والسنة أصله أن كل واحد يرى أن ما هو عليه مصلحة، وربما يماري ليكون قوله المقبول، لكن الأصل. فالمهم أن قول الشيخ بكر كقواعد المصالح مراده بذلك المصالح الشرعية، فإن كان هذا مراده فهو حق، وإن كان يشيع إلى المصالح المرسلة وهو ضعيف لقوله بعد ذلك ودفع الضرر والمشقة، إن كان يشيع إلى المصالح المرسلة فقد علمتم فساد جعلها دليلا مستقلا. وقول ودفع الضرر أين نجد في القرآن والسنة دفع الضرر؟ كثير كثير. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهذه الآية تعم قتل النفس مباشرة بأن ينتحر الإنسان أو فعل ما يكون سببا للهلاك. ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على التيمم خوفا من البرد، مع أن البرد قد لا يموت الإنسان لكن قد يكون سببا لموته. استدل بها فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك ورفض. إذن هذا من القرآن. أيضا من القرآن قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، الشاهد بقوله مرضى. إذا أن قال فتيمموا، ليش تيمموا مريض؟ يقدر يستعمل الماء، لكن لئلا يزداد مرضه أو يتأخر برده. إذن هذا دفع مشقة ولا دفع هلاك؟ دفع مشقة. قد لا يهلك المريض إذا استعمل الماء لكن يشق عليه. كذلك أيضا من دفع المشقة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما وهو في السفر ورجلا قد ردد عليه. وتعرفون الناس اذا حصل مثل هذا الحادث ايش يسوون؟ يتجمعون عليه، فالناس زحام ينظرون هذا الرجل المضلل عليه. فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، مع ان الرسول يصوم وهو مسافر. وهل يفعل غير البر؟ لا، لكن اذا وصلت الحال الى هذه من المشقه فانه ليس من البر. واذا انتفى ان يكون من البر فهو اما من الاثم او من لا لك ولا عليك، اليس كذلك؟ نعم. هل هو من الاثم او مما لا لك ولا عليك؟ شك الى الرسول عليه الصلاه والسلام ان الناس عطاش، ولكنهم ينظرون، نعم عطاش وقد شق عليهم الصيام، ولكنهم ينظرون ما تفعل. فدعا بماء بعد صلاة العصر، انتبه، يعني غروب قريب، بعد صلاة العصر، ووضعه عليه الصلاة والسلام على فخذه الشريفة، وجعل الناس ينظرون إليه، فأخذه وشربه، والناس ينظرون. ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هل ورد نهي أن يبقوا على صيامهم؟ خاف من يخاف؟ لا، لكن العموم: لا تقتلوا أنفسكم، وما جعل عليكم الدين من حرج. إذا الشرع يراعي القواعد، قواعد المصالح، وإيش؟ دفع الضرر، دفع المشقة، جلب التيسير. الله أكبر، كل الإسلام يسر، كل الإسلام يسر. لكن هل يسر ما تيسر على كل شخص بعينه أو باعتبار العموم؟ باعتبار العموم. ومع ذلك لو حدث للإنسان ما يقدر التيسير وجد الباب مفتوحا، صل قائما خالد بعد فعلت. إذن هذا تيسير. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الدين نسب، كل الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان إذا بعث البعوث يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحمد لله على هذا الدين الإسلامي، الدين يسر. وبناء على ذلك، هل يتعمد الإنسان فعل عبادة على وجه يشق عليه، أو يفعلها على ما هو أيسر؟ أيهما أقرب إلى مقاصد الشريعة؟ الثاني. ولهذا لو أن رجلا في البر حان الصلاة الفجر، وعنده ماء، أحدهما بارد والثاني ساخن، فقال: أنا أريد أن أتوضأ بالماء البارد حتى أنال إشفاق الوضوء عن المسافر. وقال الثاني: أنا أريد أن أتوضأ بالماء الساخن حتى أوافق مراد الله الشرعي، حيث قال: يريد الله بكم اليسر. أيهما أطول؟ الثاني. في الإجماع ما في خلاف؟ أين الثاني؟ الثاني لا شك هو الموافق للشريعة، لأن إسباق الوضوء المسارح لا يراد منه أن يتقصد الإنسان ما يكره. المراد إذا لم يمكن وضوء إلا بمكروه توضأ، هذا معناه. وإلا لكان يقول: احجج البيت على قدميك، سر من أفغانستان إلى مكة على قدميك، فإن لم تفعل فعلى سيارة مقربة تمشي قليلا وتقف كثيرا، ليس لأنها أشق. فإن لم تستطع ها؟ لا فعل خلاف الناس فإن لم تستطع فعل خلاف ما هو صحيح هذا. أي ما أفضل السيارة السيارة لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرج الطيارات كنا نحدث ونحن صغار ونصر قال إن الحج على الطيارة ثم الحج وعلى السيارة نصف الحج. نعم ولو ما نقتدي بأقواله. الشاهد على كل حال إن جلب التيسير هو المواصل لروح الدين. من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل جبل. لم يتبين لنا أيهما أرجح لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل. كلهم علماء في الغاية عندهم في علمهم وأمانتهم والأدلة ما هي واضحة والاستدلال كذلك لكن اختلف رأيهما أحدهما أشد من الثاني فمن الأيسر الأيسر ولا الأشد الأيسر نعم الأيسر وقيل الأشد لأنه أحمر لكن في هذا القول نظر لأننا نقول ما هو الأحمر هل هو الأشد على بني آدم أو الأحوط ما كان أوفق للشرع الثاني ما كان أوفق للشرع والأيسر هو الأوفق للشرع. نعم كذلك سدّر الفعل الآن نقف على سدّر الفعل والدراية لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الشيع وأشد الناس حيلا ومكرا من الطوائف اليهود هم أشد الناس. هذه الأمة فيهم من تشبه باليهود وتحيلوا على محارم الله بأدنى شيء وثلاثة إن شاء الله ذكر الكلام على هذا ولكم ثلاثة أسئلة فقط. نعم الأمين لكن أظن أشياء قبل أنت قبله؟
لا لا
قبل طيب شيخ
ردتنا قوله
من خالفة نعم
أليس يقول قال أيضا إلا القياس والإجماعات تدريب على كتاب السنة
نعم
نقص على كتاب السنة فقط بالدليل ونقول الإجماع لدني على دليل وإلا من عنده والقياس أيضا قبول من أجله
تمام
نقص على هذا
على إيش؟
ونقول نقص على كتاب السنة فقط
إيه يعني أشياء ترد ما جاءت بكتاب السنة بعينه فلا بد من القياس
نقول
هذا دليل من كتاب لا لا ما هو ضرب كل حال قد يكون يخفى على بعض الناس. نعم
إذا قال قائل
أن
نقول في الصلاة الصبح بصورة الخاص ومشقة نأخذ الآية
ماذا قلنا بالأيسر؟ تكلمنا عليه. ما بقى الشر. إن الأيسر على كل واحد ما يمكن. يعني بعض الناس يقول عليه أن تجد السنة. وهذا أيضا شلاح أن الذي يرى أن الأيسر في الأخف وإن خالف السنة اعلم أن في قلبه مرض. لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه. تيسر عليه يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا ولو كان عظيما يجعله يسيرا أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبدا لا حلو أقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ لما كنت صغير مالك أصدقاء في أصدقاء ألست تقف مدة طويلة مع صديقك وحادثك ولف الشمال يضرب وجوهكما في أفغانستان في ديار السلوك وكأنها كأنها دقيقة وكأن النار عندك فالمهم أنك إذا استثقلت السنة فاعلم أن في قلبك مرض، وإذا خفت عليك السنة ولو كانت طويلة فاعلم أن هذا من نعمة الله. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعل قرة عيني إيش في الصلاة؟ وكان يقف حتى تورم قدمان ولا يرى ذلك طويلا. أفهمت؟ يجي واحد قاعد يقول أنا أرى أخف علي إني أركع ولا أرفع، لأن فيه ناس يقولون ما في أثر واجب إذا تثبت الأحكام وقراءة شيء من القرآن، وتثبت الأحكام بعد يجي بها بأي وقت، قل الله أجل، نعم، متهمة ثم أركع وأرفع بدون ذكر. نعم كم يقف في المصحف بل أسف، لأن قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلحا، ومسألة الاستحسان مشكلة. نعم ثلاثة. الأخ أحمد نبدأ الدرس الآن. نعم، ولأننا تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة قواعد، وصلنا إلى أظن جلب التيسير. نعم سد باب الحيل. أيضا الشريعة الإسلامية شريعة جد، شريعة جد، والحزم وعدم التلاعب، وليس فيها شيء من الحيل أبدا، كلها صريحة، ولا يلجأ للحيل إلا الضعيف، ضعيف الهمة، ضعيف الإرادة، فتجد يتحير على شرع الله عز وجل. والحيلة أصلها حولة من حال يحول، هذا في اللغة، أما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة، هذه كيف؟ يعني توصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. مثال ذلك رجل سافر في نهار رمضان قصده أن يفطر في رمضان، ليس له قصد السفر لكن يأتي أن يفطر، ظاهر فعله أنه إيش؟ أنه صحيح، أنه حلال ولا في شيء، لكن هو أراد بذلك أن يتوصل إلى إسقاط واجب وهو الصبر. الشريعة الإسلامية لا تأتي بالحلال أبدا. رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة، يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثة ورآه محسونا عليها، فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها للزوج الأول الذي هو صاحب، ليس له غرض في المرأة، وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم يدعها. نقول هذا تحليل على إيش؟ على محرم، لأن هذه المرأة لا تحل زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، لكن أراد أن يحللها له. نقول هذا ممنوع في الشرع، مسدود الباب، مسدود ممنوع. ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو أهل الدهر، حيث سمي التيس المستعار، يعني إنسان عنده غنم تحتاج إلى سيد، فاستعار من صاحب من رجل تيسه لأجل أن يبيت عند هذه الأغنام وينزو على كل واحدة وفي الصباح يأخذ صاحب، فالمحلل هو تيس المستعار. طيب، من باب الحيل أيضا ما يفعله كثير من الناس اليوم، في مسائل الربا. رجل باع سلعة ب10,000 سلعة ثم اشتراها نقدا ب8,000 هذه ايش؟ حيلة على ان يعطي 8,000 ويأخذ كم؟ 10, لان هذا العقد صوري. ولهذا قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة, يعني قطعة قماش. سد الذرائع, الذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. والفرق بينها وبين الحيلة أن فاعل الحيلة قد قصر التحيل, وفاعل الذريعة لم يقصر لكن فعله يكون ذريعة إلى الشر والفساد. مثال ذلك بعض النساء اليوم صارت تلبس النقاب, تغطي وجهها بالنقاب, لكن هل ان المرأة بقيت على هذا بمعنى انها لم تخرق في سفر وجهها الا مقدار العين, الا مقدار العين؟ لا. اذا نمنع النقاب لانه ايش؟ ذريعة نتوصل به الى شيء محرم. لكن ارتفاع النقاب لا تريد هذا, لا تريد ان تصل الى المحرم, انما ارادت ان تفعل شيئا مباحا, لان النقاب مباح كان معروفا بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان ذريعه الى المحرم كان ممنوعا. والمهم ان كان الفرق بين الحيل وبين الذرائع. الحيل يقصد بها الوقوف المحرم او اسقاط الواجب, والذرائع لا يقصد لكن تمشي بالإنسان حتى يقع في المحرم أو في ترك الواجب. طيب, إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة وجب على الإنسان أن يترك البيع والشراء ويذهب إلى المسجد. فإذا أتى الإنسان بسلعة قبيل الأيام ووضعها في السوق وقال لي من يشتري من يشتري, نقول لم, ما دام هذا يكون ذريعة إلى تشاغل الناس به حتى ولو قدم, كما هو المعروف الآن إذا جاءت السلعة كبيرة واسعة اشتغل الناس بها حتى لو أدم في آذانهم شرفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ وكل ما عبد الله أبو زوج وهكذا غريب لرشدك أبدا, فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق, وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع, والتبصر فيما يحق أحوال التشريع, والتأمل في مقاصد الشريعة, فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك رائع, وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما, والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها, لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا فيخرج من مكمون علومه وجوهها, وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها, وهكذا في العلوم كافة.
الفقيه حقيقة هو اللي يستنبط الأحكام من النصوص وينزل الوقائع عليه, وليس من يقرأ النصوص. من يقرأ النصوص فهو في نسخة من كتاب, لكن من يشقق النصوص وينزل الوقائع عليها هو الفقيه كالبلاغ مثلا. هل البلاغ من يبين لك البلاغ واقسامه والفصاحه واقسامه او من يكون كلامه بليغا؟ الثاني من يكون كلامه بليغا فهو البلاغي حتى وان كان لا يعرف من قواعد البلاغه شيء. النحو قواعد والاعراب من الناس من يكون عالما بقواعد النحو علما واسعا لكن اذا قرا قال قام زيدا والرجلان والمسلمين وآت النحو هل يقال هذا نحوي او عربي؟ لا. ولهذا ينبغي الانسان ان يطبق المعلومات في الواقع يعني بمعنى انه اذا نزل في نازله يعرف كيف يتصرف في النصوص حتى يعرف الحكم واذا علم شيئا يمرر نفسه على ان يطبق هذا في حياته القوليه والفعليه. نعم.
الامر الحادي والثلاثون اللجوء الى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع اذا لم يفتح لك في علم من العلوم فقد تعاقص بعض العلوم على بعض الآلام المشاهير ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم ومنهم الأصمعي في علم العروض والرهاوي المحدث في الخط وابن الصلاح في المنطق وأبو مسلم النحوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب
لكن هذا لا يضر أعدونا نقول لا يضرنا ألا نتكلم بكلام فصيح أو ألا نعرف النحو لكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس. والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم إنسان ويلحن يتكلم ويلحن يكره هذا الكلام من الرجل كراهة عظيمة وهذا واقع. ولهذا نرى بعض الناس إذا قرأ عليك إن سكتته له إذ يمهد يقول اليد مش هزيز مش هزيز. وهو إذا قال قام زيدا قلت زيد مش يزيد بالمعنى ولا بالإعراب؟ بالمعنى هو يعرف قام زيد أن معناها زيد حصل منه القيامة لكن متى التشكيل لا يهم. لكن لو تقول قام زيد ربما تؤثره في كلامه. ولهذا بعض الأحيان نسمع لحن لا يتحمل من بعض القارئين ولكننا نسكت لأن دفع المفسدة العليا بالدنيا إيش أمر مطلوب أمر مطلوب. لكن على الإنسان أن يفهم ويتحمل ثم إلى من يلجأ إلى الله عز وجل بعد أن يبذل الجهد فيما يستطيع لإدراك العلوم يستعين بالله عز وجل ويلجأ إلى الله والله تعالى يجيب له. ومر علينا في سلسلة الأدباء أن أحد العلم في النحو إن لم يكن متسائل فهو مثله طلب النحو وعجز عن إدراكه. في يوم من الأيام رأى نملة تحاول أن تصعد بطعم لها من أجدام فكلما صعدت سقطت ثم تأخذ هذا الطعم وتمشي تصعد ثم تصعد وربما كل مرة تقول أرفع قليلا حتى اقتحمت العقبة وتجاوز. فقال إذا كان هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكنها استمرت حتى أن انتهى أمرها فلا أفعلها. فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من أئمته. فأنت حاول لا تقول والله عجزت هذه المرة، تعجز هذه المرة لكن في المرة الثانية يقرب لك الأمر. نعم.
فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافدع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانتصار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
أين وهذا من ذلك التوسل بأفعال الله، والتوسل بأفعال الله جائز، لأن التوسل جائز وممنوع، وإن شئت فقل مشروع وغير مشروع. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من المشروع، وكذلك التوسل إلى الله تعالى بشكوى الحال عليه، أي بذكر حال الإنسان وأنه مفتقد الله عز وجل، والتوسل إلى الله بالإيمان به، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجع إجابة دعائه. كل هذا مشروع، هذه سبعة أنواع من التوسل كلها مشروع. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه هذا هو الأصل، لأنك في الإخلاص تقول اللهم، بأفعاله أيضا كثير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش كما صليت. الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل، يعني كما أنك فعلت ذلك فيما سبق فافعله لمحمد وآل. ونحن إذا جعلنا الكاف التعليل سلمنا من إيراد يريده بعض العلماء يقول كيف نقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم. والقاعدة المعروفة بالتشبيه أن المشبه به أعلى، فذهبوا إلى عدة أجوبة، والصواب أن نقول الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقوله تعالى تذكروني نعم واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. التوسل إلى الله تعالى بصفات التثنيه مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك. نعم. والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح أيضا كثير في القرآن والسنة، ومنهم قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم فتوسل كل واحد منهم بصالح العمل. والتوسل إلى الله تعالى بحال العبد مثل قوله تعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته أيضا كثير. فالصحابة يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يسألون عن محمد وله فيأتي الله فيأتي الله. نعم.
شيخ أين الإسلام
الأعلى؟ أين؟
توسل إلى الله بحال
في إيش؟ معلم
هذا فعل الشيخ
إيه
ولا إحسان؟
لا هو الفعل كله أفعال الله أحسن
الشيخ. ما عرفنا الفعل المجيء والنزول.
لا لا هذا فعل خاص بالأصل، وهذا فعل متعدد مثل الصبر. نعم انت الوقت. نعم كيف التوسل ممنوع أن يتوسل الإنسان من الله تعالى بما ليس بوسيلة، أن يتوسل إليه بما ليس بوسيلة، مثل أن يتوسل إلى الله بالنبي عليه الصلاة والسلام اللهم أن يسألك بنبيه أو يتوسل الله تعالى بجاه النبي أو بمنزلة النبي أو بقرب النبي، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا توسل المشركين بأصنامهم فإنه لا يجوز. وربما يصل هذا إلى الشرك وهو أصغر شرك، لكن قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. وإنما قلنا أنه شرك لأنه إثبات سبب لم يكن سببا شرعيا ولا حقيقيا. نعم كيف تقول؟ لا أحسن من هذا أن تقول اللهم أدخلني في شفاعتك، ويجوز أن تقول اللهم بشفاعة محمد لأن شفاعة محمد سبب.
ثلاثة
وين لا في ما خرج يمكن
يقول
ان البخاري ذكر الصاحب الى اخباره ويقول ان البخاري ذكر الصاحب الى اخباره ويشبه ذلك، وهذه الصفات ينبغي ان تعلمها. لا ما هو شرط، ما دام الناقل ثقه والمفهوم محقق ما حاجه. لكن نعم من دقه العلم ان نقول مثل رواه البخاري في المسالك مثلا كما يوجد الان في التعليقات بعض الكتب معلق عليها البخاري رقم ثلاث وصفه ثلاث. ايش؟ ما شرط مثل ما شرط. ايه وينبغي ان يجيب اللازم. انا اذا قال رواه البخاري في الباب الثاني لا شك انه حبل، لان ربما ارجع للكتاب وارجع في الالفاظ في بعض الاختلاف ارجع للاصل. نعم. طيب الاخ احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله الروزي الامر الثاني والثلاثون الامانه العلميه. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالامانه العلميه في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والاداء، فان فلاح الامه في صلاح اعمالها، وصلاح اعمالها في صحه علومها، وصحه علومها في ان يكون رجالها امناء فيما يرون او يصفون فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقحط ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة.
نعم هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم أن يكون أمينا في علمه، فيكون أمينا في نقله وأمينا في وصفه. إذا وصل الحال فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص، وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص. وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة فتجده يصف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحدث الباب، وينقل أيضا من أقوال أهل العلم بل ومن النصوص ما يوافق رأيه ويحدث الباب، فيكون كالذي قال ما قال ربك ويل للأولى فكر بل قال ربك ويل للمصلين، نعوذ بالله، وحدث الذين هم عن صلاة الإنسان. وهذا لا شك أنه حجر أثر وأنه تدريس ما في العلم، لأن واجب أن نقل بأمانة والوصف بأمانة، وما يضره إذا كان الدليل على خلاف ما تقول فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكون على بصيرة من الأمر. ومثل هذا الحال يعني عدم الأمانة يوجب أن يكون الإنسان فاسق لا يثق له بخبر ولا يقبل له نقل، لأنه يدلل. نعم.
لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينتفعوا أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهالية أهل العلم إلى
نفسه. لا تخلو الطوائف المنتمع إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسنى فضيلة أي بأعلاه وبينه وأخره، أو لا ينفع الناس بما عرفوا من حكمة، وإنما يطلبون العلم من أجل نصب آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه سواء كان خطأ أم صواب، وهذا والعياذ بالله هو المراء والجدال الممنع. أما من يطلب من يقلل دون الكتب من أجل أن يعرف الحق فيصل إليه فلا شك أن هذا هو الأمين المسلم. نعم.
وهذا ما كان يدعو جهادة أهل العلم إلى نقد الرجال،
يعني هذا هو الذي يدعو جهادة أهل العلم إلى نقد الرجال ليبين أحواله وأنه رجل يتبع الهوى ولا يريد الهدى. نعم.
وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء.
عندي انتهى. عندكم انتهى؟ طيب انتهى منه. نعم؟ كيف؟ إيه كان يعني انتهى؟ فإن؟ إيه؟ هذا منقول من أين؟
من
السلام. ها؟ يعني طيب هنا
الأمر الثالث والثلاثون الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع القلب وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى.
الصدق هنا قريب من المسائل من مسألة الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق كما قال عنوان الوقار وشرف النفس وطريق النجاة. وإذا كان الكذب ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى، وإن جاء الكذب أيضا لا يدل، لأنه ترى ما يتبين الكذب ويسترح الكاذب، لكن الصدق عاقبة حميدة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة أحد، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عن غزوة تبوك. هذا الصواب، أنا قلت الحمد لله الصواب تبوك، تخلفوا عنها بغير علم. ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة جاء إليه المعذرون من المنافقين أو غيرهم يعتذرون، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم طيب السرير يقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم الى الله فيستغفر لهم ويعذرهم، لكن من في السماء لا يعذر الله عز وجل، سيحبون بالله لكم إذا انقلبتم إليه فأعرضوا عنهم سيحبون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما كعب وصاحبه فصدق وبين فكان من شأنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرهما وأمر الصحابة أن ينصروهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الصحابة أن يهجروهم فصاروا لا يكلمونه فصار الصحابة لا يكلمونه حتى لو سلموا لا يردون عليه ولو كلموا لا يردون كلامه حتى إن كعب بن مالك تسلق الصورة على أبي قتادة وهو ابن عمي ومن أحب الناس إليه وسلم عليه فلم يرد على الصورة فقال له أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله فلم يجب إلا بقوله الله أعلم ومع ذلك صبروا على هذه المحنة العظيمة وبعد 48 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتذر النساء فقال كعب للرسول أي أن أطلقها أو أطلقها أم لا قال لا الرسول قال اعتذرها فقال لها كعب الحق بأهلك وبقي بلا زوجة ما هم إن شاء وكان رضي الله عنه أشد القوم الثلاثة يأتي في الأسواق ويطوف بالأسواق ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلم عليه يقول فلا أدري أحرك شفتيه جلب السلام عنه مع أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كعب يصلي أتبعه بصره فإذا تبطن له أعرف وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه لكن يريد أن يحصل ما أراد الله أن يكون من هذه المهنة العظيمة والعاقبة الحميدة وبعد 50 ليلة أنزل الله جل وعلا التوبة عليه وانفرج الكرب وحصل بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة حتى صارت قصتهم تتلى في الصلوات الفريضة والنافلة وفي منابر وعلى المنابر وفي المحاريب وفي كل مكان يتعبد الناس لله تعالى بها في هذا القصة فالمهم عليك بالصبر عليك به ولو كنت تتخيل أنه يضرك فصبر فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقصد عند الله صديقا وإني لأذكر رجلا من عامة الناس شهر بالصدق فكان الناس ينقلون أخباره في المجالس على التلذذ بها أكثر مما ينقلون أخبار العلماء الذين في وقته لأن الصدق يرفع الله به من اتصف به لا سيما في مسائل العلم لا سيما في مسائل العلم فلا تقل ان الله حرم هذا وهو لم يحرمه ولا اوجب هذا وهو لم يوجبه ولا قال فلان كذا وهو لم يقله بل تجنب هذا كله وكان الامام احمد رحمه الله وغيره من الائمه لا يصرحون بالتحريم والوجوب الا ما جاء النصوص بالتصريح به والا فتجد الامام احمد رحمه الله يقول اكره كذا لا يعجبني لا تفعل وما أشبه إلا فيما ورد في النص فهو يستطيع أن يصرح بالتحريم ويقول الميت حرام مثلا ويقول الصلاة فريضة ونحو ذلك نعم وقول ولهذا يقول ذكر الشيخ بكر وفقه الله ولهذا كان فرض عين يعني كان الصدق فرض عين لا فرض كفاية فلا يقول أن أقرب والثاني يصدق لا يجب أن تعنتك استثنى بعض العلماء ما جاء عن طريق التورية ولكن لا حاجة في الاستثناء، لأن التولية صدق باعتبار ما في نفس القائل. فمثلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملك الجبار هذه أختي هو صدق بالنسبة لإيش؟ لما في قلب إبراهيم في أخوه في الدين، ولا تفهم أنها أخته في إيش؟ في النسب. وهذا ليس بكذب، وإن كان إبراهيم تعذر أو تبع الشفاعة بأنه كذب ثلاثة كذبات، لكنها كذب من وجه، وهو التلبيس على الظالم المعتدين، ولكنها صدق بحسب اعتبار ما في نفس القائل. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء به الحديث أنه لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة لزوجها وحديثها، وحديث الرجل لزوجته وحديثها إياه. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا محمول على التورية وليس على الحقيقة، فالحرب خدعة بأن تري عدوك أنك تريد جهة ما وأنت تريد الجهة الأخرى، أو تدعي عدوك أن عندك جنوبا كثيرة بحيث تراسل أو تجعل الجيش تراسل، كما فعل قعقاع بن عمرو في إحدى غزواته، قال قسم جيش، قال يأتي بعضكم من الجهاد وبعضكم الجهاد وبعضكم الجهاد، وهم عدد قليل لكن العدو يظنه عددا كثيرا. كذلك الاستحقاق للناس لا تكذب لكن تأول، اذا قال لك فلان يقول في كذا وكذا وانت تريد استحقاقه تقول لا لم يقل فيك، نعم لم يقل فيك شيئا غير مقصود، لم يقل فيك شيئا غير مقصود، وبذلك تسلم من الكذب. كذلك حديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجته، يعني على سبيل إيش؟ التورية للصريح. وهذا القول ليس بعيد، لأن الكذب كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير. ثم إن الإنسان إذا أفاد هذا ورسينا مع الزوجة وصار كلما حدثها بحديث وبحثت عنه وجلست كذبا لم تثق فيه بعض الأفلاك، وربما يكون سببا لبغضها إياه وللفراء كامل. وعند العامة استثنى كذب أكثر من ذلك، يقولون إن الكذب الحرام ما كان فيه أكل المال بالباطل، وأما ما سواه فهو كذب أبيض، ويقسم الكذب إلى قسمين، قسم أبيض وقسم أسود، والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال الباطل والأبيض ما ليس كذلك. لكن هذا دين عام وليس شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي قالوا من القسم كذب، الكذب حرام ولا فيه أبيض وأسود، كله أسود. نعم.
قال المجاهد رحمه الله تعالى: تعلم الشرك فشاحك الأحزان عن الخير. وقال رحمه الله تعالى: هذه القناة التي يقول فيها إلا الخير، فتعلم رحمه الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إظهار الكلام على غير المفارقة والإخلاق والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد. الصدق من طريق واحد، أما ما كنته الكذب فظروف وعنوانه ومسالك وعودية يجمعها ثلاثة. الأمر الأول كذب المتملق، وهو ما يقال الواقع والأخبار، كمن يتملق لمن يعرفه إلى أسرع أو كبيرة فيصفه بالاتفاق. الأمر الثاني وكذب المساجة وهو ما يخالف الاتصال ويقال بالواقع كالمنافق يرزق بما يقوله أهل السنة والهداية. الأمر الثالث وكذب الخليل بما يخالف الواقع ويقال بالاتصال كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية.
الصدق لا شك انه سبيل واحد والكذب سبل وهكذا الهدايه والضلاله الغدير الهدايه سبيلها واحد والضلاله سبل متفرقه. قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واما قوله تعالى يهديه الله ما اتبع رضوانه سبل السلام وقد جمعها باعتبار تنوع الشرائع صلاة زكاة صيام حج بر صلة صدقة وما أشبه ذلك تجمعها باعتبار وتفريدها باعتبار آخر. أما الكذب فضلوا وألوان متعددة ويتعدد بتعدد أغراضه فهو يجمعها ثلاثة يقول كذب متملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. هذا كذب تعرف أن هذا رجل فاسقا تعرف أن هذا رجل فاسق ثم تأتي إليه تقول ما شاء الله أنت رجل مستقيم مستقيم الأخلاق مستقيم الدين مستقيم المنهج وأنت تعرف أنه منافق عباد الله. هذا ماذا يقال له؟ يقال له تملق. وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك ويقول أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا وهذا لا شك وهذا من النفاق والعجب لأن الواجب أن يوصف الإنسان بما يستحق أليس كذلك؟ ماذا قلت؟ ايش قلت يا بني؟ انت الان في مكان متقدم على الطلبة فإياك ان تؤخر بثلث ساعة. ايش قلنا؟ اي نعم وعندكم مرة. طيب هذا يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد. كيف يخالف الواقع والاعتقاد؟ لأن المتملق يعتقد خلاف ما يقول لهذا الرجل الذي تملق عنده ويخالف الواقع. إيش؟ لأن الواقع ليس كما قال ليس كما قال. الثاني الكريم المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. ومنه قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كون رسول الله مطابق الواقع ايش الدليل؟ قوله والله يعلم إنك لرسول الله لكن ما شهادتهم هذه مخالفة لاعتقاده لأن الله قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي في قولهم نشهد إنك لرسول الله لا في قولهم إنه رسول الله. هذا يخالف الاعتقاد ويطابق